أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد دقائق، بعد مقدمة صغيرة تستغرق دقائق، مع علم أصول الفقه. وهذه المقدمة هي عبارة عن جمل. هذه الجمل نبدأها بجملة لابن خلدون ذكرها في المقدمة، يقول فيها: وكتب المتكلمين أقطابها على أربع. الكتاب الأول كتاب العمد للقاضي عبد الجبار، والثاني كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، والكتاب الثالث كتاب البرهان للجويني، والكتاب الرابع كتاب المصطفى للغزالي. هذا معنى عبارة ابن خلدون في المقدمة. لماذا استفتحنا بمثل هذا الكلام؟ بعد الإمام الشافعي يا إخواني ظهرت عدة كتب تتكلم في هذا الفن، لكن الكتب التي أثرت فيما بعدها هذه الكتب الأربع: العمد والمعتمد والبرهان والمصطفى. خلاص يا إخواني، هذه أربع كتب أثرت فيما بعدها، فصارت مدارس العلم إنما تأخذ من هذه الكتب الأربعة، وصارت أصولا لغيرها. أو بعبارة أخرى يعبر بها بعض أهل العلم، يقول: ظهر القاضي الباقلاني والقاضي عبد الجبار، فكانت مدرستان صار غيرهم عليه. وني لما توفي الشافعي ظهر القاضي الباقلاني فكتب في الأصول، وظهر القاضي عبد الجبار والقاضي الباقلاني أشعري، وظهر القاضي عبد الجبار وهو من المعتزلة فكتب كتابا وسماه العمد. سائر من جاء بعدهما أخذ من هذين الإمامين، طبعا هما إمامان في هذا العلم، وإما في المعتقد فهما من الفرق. فالباقلاني تتلمذ على كتبه الجويني، الباقلاني تتلمذ على كتبه الجويني، فأخذ كتاب الباقلاني وكتاب القاضي عبد الجبار، والذي شرحه بعد ذلك تلميذه أبو الحسين البقر في كتاب سماية المعتمد شرح العمد. أخذ هذه الكتب الثلاثة وصاغ منها كتابا سماه البرهان. سماية إخواني البرهان اسم أصول الفقه. اسمه يا إخواني البرهان. كتاب البرهان هذا إخواني قال فيه السبكي فكان لغزا، اللغز في منهج الكتابة، سماه لغز الإسلام، لم يتبعه أحد في الكتابة على منهجه في كتابه البرهان. أخذ فيه كم كتاب يا إخواني؟ ثلاثة كتب اعتمده. وجاء من بعده المصطفى الغزالي فكتب كتابه المصطفى، فحذى حذو شيخه في البرهان وليس منهجه، ووضع خلاصة علم القاضي عبد الجبار والقاضي حسين أبو الحسين البصري في كتابه المصطفى. وبدأ إخواني يصوغ هذا الكتاب على طريقة مبتكرة هي التي حذا حذوها الناس بعد ذلك في التصنيف، فقسم الأصول على أقتاب أربعة. قال: المتطور في علم الأصول أنه يدور على الحكم والحاكم والمحكوم به والمحكوم فيه، فقسم الأصول على هذه الأبواب الأربع. فبدأ بالحكم الشرعي، عرف الحكم الشرعي، ومن الحكم الشرعي قسمه إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي، ثم تكلم عن الحاكم وأنه هو الله سبحانه وتعالى، ثم تكلم عن شروطه، ثم بعد ذلك انتقل لأدلة التشريع فذكر أدلة التشريع الأربعة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم بعد ذلك بدأ يذكر باب الدلالات. باب يا إخواني الدلالات، فقسم الدلالات لدلالات واضحة ودلالات غير واضحة، ثم تكلم عن الألفاظ الأمر والنهي، ثم تكلم عن العام والخاص والمطلق. كل هذا فين يا إخواني؟ في باب الدلالات. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن المجتهد وشروط المجتهد والتقليد. يبقى كان خطب الآن أربعهم، يبدأ بباب الحكم الشرعي ويذكر في الحكم الشرعي الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية، ثم بباب أدلة التشريع اللي هو سماها الحاكم فتكلم فيها على أدلة التشريع، ثم باب الاستدلال، ثم التقليد والاجتهاد. هذه الأربعة أقطاب صار عليها الناس حتى يومنا هذا، إذا صنفوا صنفوا على طريقة من؟ الغزالي. وأدخل في أول كتابه مقدمة منطقية، أدخل في أول كتابه إخواني إيه؟ مقدمة منطقية، هو أول من أدخلها. بعد هذه الكتب الأربعة جاء إمامان فحلان، الأول فخر الدين الرازي، اسمه إخواني، فكتب كتابا اسمه المحصول، اسمه إخواني المحصول. المحصول ماذا فعل فيه؟ أخذ كتاب العمد والمعتمد والبرهان والمصطفى فضمنها في كتابه، واعتنى في هذا الكتاب بذكر الاستدلال ومذاهب الناس. خلاص كده يا اخواني، اعتنى في هذا الكتاب بذكر الاستدلال ومذاهب الناس. وعلى طريق المحصول نسجت مدرسة كاملة. يعني مثلا المحصول كتبه الفخر الرازي، فجاء هو نفسه واختصره في كتاب اسمه المنتخب، اسمه يا اخواني المنتخب، وبعدين جاء تلميذ له اسمه تاج الدين الأرماوي فلخصه في كتاب في كتاب سماه الحاصل من المحصول، وبعدين جاء آخر أرماوي اسمه سراج الدين الأرماوي ولخصه في كتاب سماه التحصيل من المحصول، وبعدين جاء القرافي فلخصه أيضا في كتاب اسمه تنقيح الفصول، وبعدين جاء الأصفهاني فكتب عليه المنهاج. إذا يا إخواني المحصول صار مدرسة واحدة، هذه المدرسة ممتدة إلى وقتنا، هذه المدرسة ممتدة إلى وقتنا. جاء ابن الحاجب وكتب من منتهى الصول والأمل في علمي الأصول والجر، أيضا من إيه؟ من المحصول. كل هذه يا إخواني كل هذه المدرسة تعتني بإيه؟ بكتاب واحد اللي هو المحصول. ومن أحسن تلخيصاته التي اعتمد عليه الناس تلخيص تاج الدين الأرموي اللي هو ده يا إخواني الحاصل من المحصول. خلاص كده يا إخواني، كل من جاء بتلخيص الكتاب بعد ذلك اعتمد على من؟ على هذا الرجل. الإمام الآخر يا إخواني لخص هذه الكتب الأربعة، انت طبعا تقصد بهذا الرازي، نعم حاضر. جاء يا اخواني ايضا ولخص هذه الكتب الاربعة الآمدي في كتاب وسماه يا اخواني احكام الاحكام، اسمه يا اخواني احكام الاحكام، لخص ايضا في هذه الكتب الاربعة و كتب لهذا الكتاب أيضا ملخصا سماه منتهى السول. لخص هذا الكتاب كتاب سماه يقني منتهى السول، غير نهاية السول والأمل، غير منتهى السول والأمل، هذا لابن الحاجة، لكن هذا الآمدي. خلاص كده يقني لخص فيه كتابة، مع العلم يقني أن الآمدي إنما كتب كتابه بعد أن ناهز 80 من عمره، يعني هو عنده كم سنة؟ 80 سنة، يعني خلاصة عمره، وضع فيه هذه الكتب الأربعة التي قلناها، واعتمد أيضا على كتاب المحصول الفخر الرازي، يعني كتاب البرهان والمصطفى والعمد والمعتمد، وبعدين فوقهم الايه المحصول، وأولع فيه بتفريع المذاهب. يبقى يا إخواني الفرق بين كتاب الفخر الرازي وكتاب الآمدي إن كتاب الفخر الرازي عني فيه بمسائل عامة الشيخ الاستدلال، يعني الاستدلال العقلي والشرعي على كل مسألة من مسائل الكتاب، لكن الآمدي عني فيه بإيه؟ بتفريع المذاهب. واضح يا إخواني؟ طيب ماذا نريد من هذه المقدمة الصغيرة؟ لا نريد أن نضع تاريخا للتشريع، لتشريع أصول الفقه يعني، أو للكتابة في أصول الفقه. من ضمن هؤلاء الكفور يا إخواني الذين صنفوا في أصول الفقه كما قلنا من؟ الجويني. صحيح؟ الجويني يا إخواني كتب في أصول الفقه 3 كتب. الكتاب الأول كتاب البرهان، الكتاب الثاني كتاب التلخيص، عرفت يا إخواني؟ الكتاب الرابع عبارة عن متن أصولي، الثالث عبارة عن متن أصولي صغير سماه الورقات. متن يا إخواني؟ الورقات. هذه الورقات يا إخواني اعتنى بها الناس عناية فائقة في بداية التدريس، على الرغم أنها اسمها إيه؟ ورقات. ورقات جمع ورقة، جمعها جمع يا إخواني مذكر سالم، مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم كما يقول سيبويه من جموع القلة. يعني إيه من جموع القلة؟ يعني تدل على العدد من 3 إلى 10، خلاص كده؟ فهو سماها الورقات ليوافق الاسم الرسم، هي بالفعل عدد من الورقات ضئيلة وصغيرة رسم فيها صورة كلية لعلم أصول الفقه. اعتنى الناس بهذه الورقات شرحا وتدريسا، فكان ممن شرح هذه الورقات رجل اسمه ابن الفركاح، هذا تلميذ للعز بن عبد السلام وشيخ للنووي ولشيخ الإسلام ابن تيمية، الفركاح بالكاف. وممن اعتنى أيضا بشرح الورقات رجل يسمى الحطاب مالكي فشرحها. وممن اعتنى بها أيضا جلال الدين المحلي فشرحها. وممن اعتنى بها أيضا الرملي، وكان شرحه لشرح الورقات وشرح المحلي، يعني شرح جمع بين إيه؟ بين المتن والشرح اللي هو شرح المحل، وكتب عليها حواشي، ونظمت الورقات في نظم للعمريطي. عرفت كده يا إخواني؟ هذا الكتاب المبارك اعتنى به أهل العلم. لما اختلفنا في المرة الماضية أنا رأيت أن نرجع إلى الأصل الذي يدرسه أهل العلم، فنبدأ بإيه يا إخواني؟ سنبدأ بالورقات ونأخذ فيها 10 محاضرات. يعني لن نزيد عن ايه؟ عن 10 محاضرات. طيب الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا ان نمر على علم الاصول جملة ونأخذ عنه تصورا، ماشي اخواني؟ ثم ننتقل لما يلي من الشروح المهمة يا اخواني لهذه الورقات. هذه الطبعة، هذه طبعة دار ابن حزم، هذه الطبعة جمعت الشروح الأربعة التي ذكرتها، لو شرح ابن الفركاح وشرح الحطاب وشرح جلال الدين المحلي وشرح الرملي، ثم زادت عليها نافلة فأتت بشرح ابن جبريل، ثم بشرح الشيخ صالح آل شيخ، ثم زادت عليها نافلة أخرى فأتت في آخرها بشرح نظم متن العمريطي للشيخ ابن عثيمين. واضح يا اخواني؟ طيب طريقة هذه الطبعة قسمت هذه الشروح على دروس. ازاي على دروس يا اخواني؟ يعني يبدأ فيأتي بجزء من المتن، خلاص؟ بعد هذا الجزء من المتن يبدأ بشرح ابن الفركاح، ورتبها تاريخيا. يبدأ بشرح ابن الفركاح يأتي به على هذا الايه؟ الجزء. ثم يثني بشرح المحلي. يأتي أيضا بإيه؟ بشرح عليه كاملا على هذه الفقرة، ثم بشرح الحطاب، ثم بشرح الرملي، ثم بشرح ابن جبريل، وينهي بشرح الشيخ صالح آل شيخ. يبقى أنت تقرأ على الفقرة الواحدة كم شرح يا فني؟ 6 شروح. أي هذه بس، وهذه بغير تقسيط ب25 جنيها، من غير تقسيط، ماشي كده يا فني؟ يعني تروح للشيخ عباس تجيبوها منه ب20 أو 18، أو الشيخ محمد حافظ أو محمد رأس، المهم ب12 جنيه. ان شاء الله جزاكم الله خير. خلاص كده يا اخواني، فان شاء الله تعالى انا يعني ساشرح من المتن مباشره، ساشرح من المتن مباشره لكم مع اخواني هذا الشرح يتابعون منه المذاكره، لكن انا ساشرح من المتن مباشره لانه اقصر. خلاص كده يا اخواني، يبقى انا لا التزم بايه بشرح من هذه الشروح، لان لكني سابدا مع المتن مباشره ثم تكون المذاكره على هذه الكتب السته. خلاص مش كتب السته الاصول. اتفضل. ان شاء الله بكم. ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. خلاص كده يا اخواني. طيب بعد نهايه المحاضرات العشرة يا اخواني، طبعا انا اقول 10 توقعا، اقول 10 توقعا، احنا لا نريد ان نتوسع في هذا الشرح لانه شرح ايه اجمالي، وفي الحقيقه كنا لن نبدا به، فلا نريد ان نتوسع، فهي 10 محاضرات او اقل. في نهايتها ان شاء الله تعالى يكون عندنا اختبار. ما انا انصرفت المره الماضيه، ما طبعا محمد منصرف، وفي اليوم الثاني يعني كان الاخوان اتصلوا علي ويعني لا يريدون كتاب مختصر التحريف، قالوا صعب مع انه ما شافوهوش يعني، هو بس مجرد اللي. فاحنا ان شاء الله تعالى سنبدا مع هذا المتن ثم ننتقل لغيره. مع ان يا اخواني لما يكون هناك تدريس الاصل ان ناتي بمثل هذه الكتب التي لا تفتح لانها صعبه، فتفتح فيها المغلقات، لكن الكتاب السهل لماذا اقراه مع احد؟ اصلا هو كتاب يا اخواني ميسر سهل يجرد، لكن احنا الان نريد ان نكسر بيننا وبين هذا العلم الايه الحواجز، وبعدين ان شاء الله نبدا في غيره. نبدا ان شاء الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. يبقى يبدأ يا إخواني بتعريف الكتاب الذي سيبدأ به، فقال هذه ورقات، يبقى هذا الكتاب عبارة عن ورقات. وسبق لنا أن قلنا إن كلمة ورقات جمع مؤنث سالم، وهذا من جموع القلة فتدل على إيه؟ أنها قليلة. وبالفعل هذا الكتاب عبارة عن ورقات، لو اختطها العبد بنفسه بيده لن تتجاوز 10 ورقات. طيب هذه الورقات في أي علم تتكلم؟ قال تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. إذن هو سيأتي بفصول من أصول الفقه ولن يأتي بفصول أصول الفقه كاملة، لكنه سيأتي يا إخواني بأهم ما يحتاجه طالب المبتدئ في هذا الإيه؟ في هذا العلم. يقول وذلك يعني وعلم الأصول، وذلك يعني يا إخواني وعلم الأصول مؤلف من جزئين مفردين. يبقى علم الأصول يتكون من جزئين مفردين، من جزئين مفردين، ويقصر بذلك كلمة أصول وكلمة فقه، كلمة أصول وكلمة فقه، بنسميهم يا إخواني جزئين مفردين، كل منهم تسمى يا إخواني مفردة من المفردات. كلمة أصول في الفقه يا إخواني مركب إضافي، مركب إضافي يعني مكون من كلمة مضاف ومضاف إليه يكملها. خلاص كده يا إخواني، هذا المركب الإضافي حتى تعلمه ينبغي أن تعلم مركبيه، يعني تعرف يعني إيه كلمة أصول وتعرف يعني كلمة إيه فقه، بهذا تعرف المعنى الإفرادي لكل كلمة، ثم لابد بعد ذلك أن تعرف معنى كلمة أصول فقه باعتبارها لقب. يبقى الأول معرفة باعتبار المركب الإضافي، الثانية باعتبارها يا إخواني لقب على هذا العلم. خلاص كده. يقول وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يعني علم الأصول مركب، مركب من إيه؟ من جزئين مفردين. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. إذن يا إخواني هو يبدأ في تعريف كلمة إيه؟ أصل. يقول الأصل ما يبنى عليه غيره، هنا بيعرف كلمة إيه يا إخواني؟ أصول. أصول جمع إيه؟ أصل. ما دامت جمع أصل فهو يأتي بالكلمة المفردة ثم يعرفها، فيقول الأصل ما بني عليه غيره. كأن تقول بني البيت على الجدار، ده يبقى الجدار ايه يا اصل للبيت، خلاص. ورفعت الشجرة على جذورها، يبقى جذور الشجرة هي فني هي الاصل، وهذا احد معاني الاصل، احد معاني الاصل. الاصل يا اخواني له معان عند اهل العلم. المعنى الاول ما يبنى عليه غير، المعنى الثاني الراجح من الاقوال، المعنى الثالث المقيس عليه. ثاني يا اخواني ما يبنى عليه غيره، الراجح من الاقوال، المقيس عليه. هذه ثلاثة معاني. ومعنى رابع بمعنى الدليل، لما أقول أصل معناه يا إخواني الدليل. يبقى هذه معانك أربعة معاني يا إخواني لكلمة أصل. المعنى الأول يا إخواني ما يبنى عليه غيره، نقول إيه بني البيت على الجدار. طيب بمعنى الدليل أقول مثلا الأصل في وجوب الزكاة قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إيه معناها هذا الكلام يا إخواني؟ يعني دليل وجوب الزكاة ما قلناه، خلاص كده يا إخواني؟ طيب يبقى عندي المعنى الأول ما يبنى عليه غيره، الثاني بمعنى الدليل، طب الثالث بمعنى المقيس عليه، المقيس عليه. فمثلا أقول الأصل في أن الربا يجري في العملة الورقية الذهب والفضة، يبقى احنا قيسنا على مين يا إخواني؟ على الذهب والفضة، لأن الأصناف الربوية كان ستة أصناف من ضمنها الذهب والفضة. طب الأوراق النقدية اللي احنا بنستخدمها الآن لماذا أجري فيها الربا؟ أقمتها مقام الذهب والفضة، يبقى الأصل فيها إيه؟ الذهب والفضة، يبقى هي مقيسة على الذهب والفضة. أيضا يا إخواني يطلق الأصل ويراد به الراجح من الأقوال، الراجح من الأقوال، كأن أقول مثلا الأصل عدم صحة بيوع الغرر، يبقى كل بيوع الغرر إيه؟ ها؟ لا تجوز. طب هل يخرج عن هذا الأصل بعض البيوع؟ قد يخرج. يبقى إذا أقول الراجح من الأقوال إن بيوع الغرر إيه؟ ها؟ لا تجوز. يبقى الأصل لأربع معاني، أي هذه المعاني الأربعة أقرب لعلم أصول الفقه؟ ما يبنى عليه غير. يبقى الأصل ما يبنى عليه غير، وهو الذي قدمه ذلك الإمام، يعني الإمام هنا قال إيه؟ فالأصل ما يبنى عليه غيره، يبقى قدم للمعنى المراد والقريب لعلم أصول الفقه. قال والفرع ما يبنى على غيره. طيب لماذا أتى بكلمة الفرع هنا؟ لأنها ضد الأصل، فلما كان الأصل بهذا المعنى ضده الفرع ذكر الإيه؟ الفرع، فيقول الفرع ما بني على غيره، كالثمار في الشجرة تبنى على الأصل، يبقى الثمرة فرع عن إيه؟ عن هذا الأصل هو الأشجار. قال والفقه، يبقى عرف الآن يا إخواني الإيه؟ كلمة أصول، ثم يبدأ الآن في تعريف كلمة فقه. الفقه في اللغة يا إخواني بمعنى الفهم، الفقه اللغة بمعنى الفهم. طيب الدليل على هذا الكلام، قال الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. طيب ما معنى كلمة نفقه هنا؟ نفهم. طيب ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ما معنى كلمة لا تفقهون تسبيحهم؟ لا تفهمون تسبيحهم. يبقى الفقه في اللغة بمعنى يا اخواني الفهم، واهل العلم استخدموها باستخدامات عدة. طيب مثلا تقول فقه الرجل معناه ايه؟ فهم. وفقها بضم القاف صار الفهم له سجية، قلت فقها فلان يعني صار الفهم ايه؟ له سجية. واقول فقها يعني فاق غيره في الفهم، يبقى استخدمها استخداماته، لما اقول فقها بمعنى فاهمة، واقول فقها بمعنى الفهم سجية. طب واقول فقها بمعنى فاق غيره فين في الفهم، هذا معنى ايه اخواني؟ لغوي. طيب الان ما معنى الفقه في الشرع؟ الان يا اخواني لما اتكلم عن معنى الفقه في الشرع معناه انا كنت بتكلم في لغة وانتقلت للشرع، اما ياتي الشرع باصطلاح، لان معنى شرع معنى اصطلاحي، يعني في شرع رب العالمين يعني في اصطلاح هذا الشرع، اما ان يوسع المعنى او يضيق المعنى. المعنى الاصطلاحي يا اخواني إما أن يوسع المعنى أو يضيق المعنى. فالفقه في الشرع فقه مخصوص. يعني إيه فقه مخصوص؟ تعال معي نسوق في النصوص الشرعية ونرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فرب حامل فقه. واضح كده؟ لمن هو أفقه منه. طيب، ويقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويدعو لابن عباس فيقول: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. يبقى إذن يا إخواني ربط كلمة فقه بدين. طيب المعنى اللغوي، الفقه مرتبط بشرع ولا فقه مرتبط بكل ما في الحياة؟ بكل ما في الحياة. ورا كده يا إخواني يبقى الفقه أصبح مرتبط بجميع ما في هذه الدنيا، ففقه الرياضيات، فقه الكيمياء، فقه المسألة، فقه البيوع، فقه الطبخ، فقه. يأتي المعنى الشرعي فيضيق معنى الفقه، فلا يجعل الفقيه إلا من فقه الدين. طيب يفقهه في الدين، ما المراد بفقهه في الدين؟ يبقى كامل الدين، أخلاق، عبادات، عقائد، هذا فقه يا إخواني، فقه الدين، كل الدين. وهذا الذي دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس: وفقهه في الدين، يبقى يفقه ويفهم كل الدين. وعليكم السلام. وهذا الذي دعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن سمع مقالته فوعاها، يشمل كل الدين. يبقى إذن المعنى الشرعي ضيق المعنى اللغوي ولا لا؟ ضيق المعنى اللغوي. يبقى عندي معنى لغوي أضيق منه معنى شرعي. طيب تعال معي الآن وننظر ماذا قال المصنف ونراه يتفق مع المعنى الشرعي أم لا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والفقه معرفة الأحكام. جميل. الشرعية، يعني العلم بالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تنقسم أقسام: أحكام خبرية وهي سائر العبادات وسائر سائر العقائد وسائر المغيبات. لماذا نسميها خبرية؟ لأن طريقها الخبر والسمع، لا اجتهاد فيها. خلاص. طيب يقول: الأحكام الشرعية، هذه جزء. طيب وأيضا معرفة الأحكام الشرعية تشمل الأحكام العملية اللي هي إيه إخواني؟ الفروع الفقهية. إلى هنا جميل. يقول: التي طريقها الاجتهاد. التي طريقها الاجتهاد. هل العقائد طريقها الاجتهاد؟ لا. إذا خرجت العقائد، صحيح كده؟ بقي إيه إخواني؟ الأحكام العملية يدخلها الاجتهاد. طيب كل الأحكام العملية يدخلها الاجتهاد؟ لا. إذا سيخرج منها أيضا المقطوع به المعلوم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والحج والصيام. يبقى إذا ستبقى المسائل الاجتهادية. طيب الآن هذا المعنى الذي ذكره هو المعنى الشرعي؟ لا. طب هو المعنى اللغوي؟ لا. إذا في أي الاصطلاحات هذا؟ ليس في اصطلاح أهل اللغة وليس في اصطلاح أهل الشرع. أمال في اصطلاح مين؟ في اصطلاح أهل الأصول. الحظ الآن اصطلاح أهل الأصول واسع ولا ضيق؟ ضيق. يبقى عندي معنى لغوي واسع، معنى شرعي أضيق، معنى اصطلاحي عند أهل الأصول أضيق. واضح كده يا إخواني؟ واضح. يبقى عندي المعنى اللغوي أوسع المعاني، يليه المعنى الشرعي، يليه المعنى الاصطلاحي، يليه المعنى يا إخواني الاصطلاحي. ما معنى كلمة معنى اصطلاحي؟ المعنى الاصطلاحي يا إخواني يعني ما تعارف عليه فئة من الناس. المعنى الاصطلاحي يتعرف عليه يا إخواني فئة من الناس. لو تعرف على المعنى فئة من الناس يكون اصطلاحا له وقد يكون بمعنى آخر عند غيره. ما معنى هذا الكلام؟ دائما أحب أضرب مثال بسيط. ذهبت لبيتك، الزوجة قالت لك أعطيني البنتة، تدي إيه؟ بنتة الشعر. ذهبت للورشة قال لك اللي في الورشة أعطيني البنتة، ها؟ تدي له إيه؟ ولا بنتة الشعر، الزرادية. طيب الآن لو أعطيت للزوجة الزرادية تقول لك إيه؟ طيب ولو أعطيت في الورشة بنتة الشعر، طيب البنتة تغيرت؟ أمال إيه اللي تغير؟ الاصطلاح. يبقى يقول ما تعرف عليه فئة من الناس أو أهل فن من الفنون هذا يسمى اصطلاح، وهذا الذي قال فيه الناس
لا مشاحة في الاصطناع ما لم يؤدي إلى معنى باطل.
يعني أنت سمي ما تريد وعرفه بما تريد بشرط أن لا يؤدي إلى معنى باطل. واضح كده يا إخواني؟ يبقى عندي لا إشكال الآن إننا أهل الاصطلاح جاءوا وضيقوا معنى الفقه. طب لماذا؟ لأنه لا يؤدي إلى معنى باطل. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى عرفنا الفقه في اللغة بمعنى الفهم، في الشرع فهم الإيه؟ الدين. طيب عند أهل الأصول فهم الأحكام الفرعية أو العملية من أدلتها التفصيلية. طيب كل الأحكام فهمها ولا الاجتهادية؟ الاجتهادية. عندنا يا إخواني معنى آخر اصطلح عليه المتأخرون أيضا لكن وسعوا به معنى الفقه. الآن أهل الأصول ضيق، هم وسعوا به معنى الفقه، فسموا من حفظ متنا من المتون الفقهية وعرف أدلتها فقيها. طب هو مقلد، هو ينقل، حفظ متن وعرف المسألة ودليلها كذا، خلاص أين اجتهاده في ذلك؟ لا اجتهاد. فماذا فعلوا؟ وسعوا معنى الفقه، وسعوا معنى الفقه، فشمل المجتهد، في كلمة فقيه الآن اشتملت المجتهد وغير المجتهد، وهذا عند المتأخرين عندما ساد التقليد. يبقى الآن يا إخواني وسعوا ولا ضيقوا؟ وسعوا، وهذا أيضا اصطلاح عندهم. ماشي كده يا إخواني؟ طب تعالى الآن بقى نفهم ماذا يريد المصنف من قوله معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، طبعا من أدلتها التفصيلية. ماذا يعني بهذا؟ يعني أن الأصولي ينظر في الكتاب، ينظر في السنة، ثم يستنبط من الأدلة التفصيلية بالآلة يا إخواني الأحكام الشرعية. نعطي مثالا يوضح ذلك. رب العالمين يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي. تعال الآن ننظر للفقيه ماذا سيفعل. هذا نص في هذه الآية، ينظر الفقيه في هذا النص يقول الربيبة هي ابنة الزوج، صحيح؟ ورب العالمين ذكر تحريم الربيبة في أول التحريم في أول الآية، إذن الربيبة محرمة. طيب رب العالمين قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يبقى ذكر تحريم الربيبة كم شرط؟ شرطين. الشرط الأول أن تكون في الحجر، ما معنى كلمة في الحجر؟ يعني في بيت الزوج. الشرط الثاني أن يكون قد دخل بأمها. إذن الآن لا تحرم الربيبة إن لم تكن في الحجر، ولا تحرم الربيبة إن لم يدخل بأمها، هذا ظاهر الآية. ينظر فيجد أنهم في الأصول قد وضعوا قاعدة، أنت قلت إذا لا تحرم، كلمة إذا لا تحرم هذا نسميه مفهوم مخالفة. مفهوم يا إخواني؟ مخالفة، يعني يحرم عكسها يحل. فلما أقول وربائبكم التي في حجوركم يعني يحرم. طيب لو ما تحققش الشرطين يبقى إيه؟ يحلل. أو لما تحقق أحد الشرطين يبقى إيه؟ يحلل. ده مفهوم يا إخواني؟ مخالفة. يجد أن أهل الأصول يقولون إذا خرج مفهوم المخالفة مخرج الغالب، يعني كان صفة كاشفة فلا مفهوم له. ايه معنى الكلام؟ يعني لو جاء بغالب حال الناس فكشف عن صفة هم يفعلونها لا مفهوم له، يعني لا عكس ايه؟ لا عكس له. طيب ينظر فيجد ان الشرط الاول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، كلمة اللاتي في حجوركم لا دخل فيها، لا دخل لها في التحليل ولا في التحريم. بمعنى انت الان في حجرك يتيمة تربيها، ليست ابن زوجة، ابنة زوجة، تحرم عليك ولا لا تحرم؟ لا تحرم، لا تحرم، يعني لا دخل فيها في التحريم والايه والتحليل. اذا هذه كانت صفة كاشفة. يريد ان يتأكد ايضا يكمل الاية فان لم تكونوا ها دخلتم بهن فنفت اي شرط. وأين الشرط الأول؟ لم ينفى. إذن هو بالفعل خرج مخرج الغالب. يبقى عندي دليل تفصيلي أنا أستنبط منه، وعندي آلة جاهزة وضعها أهل الأصول، وهي إيه؟ هذه القواعد الأصولية. الآن أنا أستخدم مفهوم المخالفة وجدت فيه يا إخواني هذه القاعدة المستثناة، واضح كده؟ يبقى إذن يا إخواني الاجتهاد في النص معنى النظر في النص بآلة حتى يستنبط الإيه؟ الحكم الشرعي التكليفي. طب نرجع مرة ثانية، الآن أنا ذكرت ثلاثة أشياء: نص شرعي هو الأصل، واضح كده يا إخواني؟ التحريم والتحليل والأحكام الشرعية لا تقوم إلا على النصوص الشرعية، سواء كان وحيا منطوقا وهو القرآن أو وحيا غيره متلو وهو إيه؟ السنة. وذكرت معها آلة يستنبط بها وهي إيه؟ قواعد أصول الفقه. لأن أنا ذكرت الآن إيه يا إخواني؟ قاعدة أصولية، صحيح؟ طيب، وذكرت بعد ذلك عمل لفقيه وهو النظر بهذه القواعد فين؟ في النص. يبقى لا غنى عن واحدة من يا إخواني من الثلاث، لا غنى عن واحدة من الثلاث. طيب نأخذ مثالا آخر، امرأة ثابت بن قيس ذهبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت بن قيس. قال: وما ذاك؟ قالت: إني أكره الكفر في الإسلام. هذا صحيح البخاري. ثم قالت: ما شاء الله أن تقول. في بعض الروايات إن كانت ضعيفة: إني والله يا رسول الله لا أطيقه بغضا. إذن يا إخواني هي الآن تخشى من سوء معاملتها لزوجها، ولذلك قالت: إني أكره الكفر في الإسلام. ثم أردفت فقال: لا أعيب عليه خلقا ولا دين. طب لما جاء ثابت بن قيس للنبي قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: بلى. قال له: اقبل الحديقة وطلقها. تطليق. طيب تعال الآن، ده يا إخواني تطليق بفداء، صحيح؟ نسميه إيه؟ خلع. ممتاز. الخلع يا إخواني له سنة وبدعة، النص أمام الآن، وطلقها تطليق. طيب يعني طلقها تطليق بعدما تستبرئ الرحم بشرط ألا تكون حائضة، بشرط ألا تكون هذه التطليقة في طهر قد مسست فيه، النص أمامي. الآن يلزمني قاعدة أحكمها، نظر تعينني في النظر فين؟ في النص. نجد الشافعي قال قاعدة، يقول: وقائع الأحوال مع ترك الاستفصال تنزل منزلة العموم من المقال. ما معنى هذا الكلام؟ هذه قاعدة من قواعد الأصول. يقول: لو جاءتك واقعة عين حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم وترك فيها الاستفصال عن أمر من الأمور، أنت تأتي وتنزلها منزلة العموم من النص المنطوق. منزلة العموم إيه؟ تنزل منزلة العموم من المقال، يعني منزلة النص المنطوق. ما معنى هذا الكلام؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. يبقى كل مؤمن مكتوب عليه الصيام، يستثنى أحد؟ طب والصغير والمجنون والسفيه والمريض والمسافر، كل هذا إنما يخرج لكن بأدلة أخرى. لكن لو جاءت هذه الآية على عمومها نقول بإيه؟ بأن الصيام واجب على كل هؤلاء، لا نستثني منهم أحد. ثم تأتي الأدلة فتستثني إيه؟ وتخرج. كذلك لو جاءتك وقعة الحال والنبي ترك فيها الاستفصال تنزلها منزلة الإيه؟ العموم. فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ما سأل أو سألها: أنت حائض؟ جمعت في هذا الطهر؟ سأل هذا السؤال. إذن ننزلها منزلة العموم من المقال، فنقول الخلع لا بدعة فيه، ملوش سنة ولا بدعة. لاحظ الآن ماذا فعل الأصولي وماذا فعل الفقيه. الأصولي يا إخواني استنبط، لا ما استنبطش، لكن وضع قاعدة أصولية من مجمل يا إخواني النظر في اللغة في الشرع، ولم يحكمها في نص من النصوص. طب ماذا فعل الفقيه؟ أخذ هذه القاعدة وطبقها يا إخواني على النصوص. لا يسمى مجتهدا حتى يستنبط هذه الأحكام من النصوص الشرعية. طيب واحد فهمها له، هو متابع. يعني المتابع مرتبة بين المقلد والمجتهد. يعني ايه متابع؟ يعني عرف المسألة وعرف الدليل وعرف الاستدلال. لكن منين يا اخواني؟ بإعانة غيره وليس مستقلا. طيب اللي عرف الدليل وعرف المسألة وعرف حتى القاعدة اللي احنا قلناها يسمى فقيها؟ لا، ولا مجتهدا. لكن الذي يستخدم هذه الأدلة بنفسه هذا الذي يسمى يا اخواني مجتهد، يأخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ايه مباشرة. يبقى عندي يا اخواني أصولي يضع قواعد ليه الأصولية، وفقيه يطبق القواعد الأصولية على النصوص. لا أعني بذلك الفصل بين الفقه والأصول، لا أعني بذلك الفصل بين الفقه والأصول، لكن المراد تبيين الايه الفرق بين العلمين. واضح كده يا اخواني؟ يبقى لما نقول معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، يبقى نعني بذلك ايه يا اخواني الفقه بهذه الصورة، الاجتهاد. واضح يا اخواني؟ طيب معرفة الأحكام الشرعية إجمالا، يعني إجمالا جبت كتاب زي منار السبيل وحفظت مسائله بأدلتها، أسمى ايه مقلد. طيب وأنا الآن عرفت الدليل والاستدلال، يعني أعلى من المقلد قليلا، أسمى ايه يا اخواني ها متابع. خلاص كده يا اخواني واضح؟ طيب يا اخواني هذا تعريف اصول الفقه باعتبار ايه مفردين. خلاص طيب اعتبار اصول الفقه يا اخواني، تعريف اصول الفقه باعتباره رقبا عن هذا العلم، المصنف لم يذكر ونحن تبعا للمصنف. طب ليه يا اخواني؟ لان اظن الان وضحت هي القواعد التي يستطاع بها الايه الاستدلال والاستنباط، تعريف بسيط الى ان ياتي التوسع. نعم. طب في الاخر بقى يا اخواني المسموح به بالمقاطعه في الجزء الايه المشروح، ان فات السؤال ماشي، يبقى اي سؤال بعد ذلك يكون فين عشان ما نعطلش بس الوقت. يقول والاحكام سبعه، يبقى يا اخواني بدا الان بايه بذكر اول قطب من الاقطاب التي جعلها من الغزالي في المستصفى، الحكم الشرعي. هو الان يذكر الحكم الشرعي، ما جاء وعرف الحكم الشرعي وان الحكم الشرعي ينقسم الى قسم، لا ده هو ذكر مباشره ان الاحكام في الشرع ايه سبعه، ذلك انه يريد ان يعطي معرفه يا اخواني اجماليه بهذا العلم. طيب والاحكام سبعه، الواو هنا استئنافيه ولا عاطفه؟ استئنافيه، تعطي الجملة على جملة. طيب كلمة الأحكام سبعة جملة إيه؟ جملة إسمية مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر هو الحكم على المبتدأ. طيب الجملة الإسمية اللي فيها مبتدأ وخبر فيها حصر للمبتدأ فين؟ في خبره. فيها حصر للمبتدأ فين؟ في خبره. فلما أقول الأحكام سبعة معناها إيه؟ أنها لا تزيد عن سبعة، محصورة. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن الأحكام الشرعية كم؟ سبعة. طب ولماذا لا نقول الأحكام التكليفية؟ سنقرأ ونعرف. يقول الواجب، المندوب، المباح، المحظور، المكروه، هذه كم؟ خمسة. ثم يقول الصحيح، الفاسد. كلمة الصحيح والفاسد هذه ليست من الأحكام التكليفية، لكن من الأحكام يا إخواني الوضعية. لما يقول الآن والأحكام سبعة يعني الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. طيب هذه الجملة يا إخواني ممن تقل على المصنف. طب لماذا؟ لأنه لو أراد الأحكام التكليفية فهي كم؟ خمسة. ولو أراد الأحكام التكليفية والوضعية فهي 15. واضح كده يا إخواني؟ يعني لو قال الأحكام التكليفية فقد أدخل هنا اثنين من الأحكام الوضعية في الأحكام التكليفية. طيب ولو أراد الأحكام كلها التكليفية والوضعية فهي كم؟ 15. 10 أحكام وضعية وخمسة من الأحكام التكليفية. طيب الآن ينبغي أن نعتذر للمصنف، وبخاصة أن المصنف فحل من فحول هذا العلم. يبقى هنقدر هنا يا أخواني محذور، نقول وأهم الأحكام سبعة. يبقى الآن يا أخواني بيتكلم على إيه؟ أهم الأحكام. فذكر خمسة من الأحكام التكليفية، يعني سائر الأحكام التكليفية، وإيه إخواني؟ واثنين من الأحكام الوضعية. طيب، ذكرنا كلمة حكم تكليفي وحكم وضعي. أنا لا أريد أن أفرق بين الحكم التكليفي والوضع بطريقة أكاديمية، لكن نفرق تفريق الآن بسيط يوضح لنا الفرق بينه. الحكم التكليفي يا إخواني جت كلمة تكليف من كلمة كلفة ومكلفة ومشقة، فمعناها فيها يا إخواني فيها تكليف على العبد، مشقة على العبد، أمر أو نهي للعبد، ولذلك سميت الحكم يا إخواني تكليفي كلف به. طيب لو أمرتك بشيء تكليف، طب ليه الكلفة فيها مشقة؟ حتى لو كانت المشقة خذ هذا، هتكون متأخذها، صحيح؟ طيب لو نهيتك عن شيء فيها مشقة؟ طيب وسواء كان ذلك أمر إيجاب أو أمر ندب؟ نعم. وسواء كان ذلك نهي تأكيد أو نهي تنزيه؟ نعم. طيب والإباحة ليس فيها كلفة، لكن للتقسيم عشان في أمر وفي نهي، أيضا في أمر إيه؟ يستوي في الطرفين، فوضعوا الإيه؟ الإباحة. طب ده الحكم التكليفي. طب إيه هو الحكم الوضعي؟ كلمة وضعي يا إخواني يعني من وضع الشارع، يعني وضعه الشارع. ما معنى كلمة وضعه الشارع؟ يعني جعله علامة وأمارة، جعله علامة وإيه يا إخواني؟ وأمارة. إذن يا إخواني الأحكام الوضعية عبارة عن أمارات وعلامات وضعها الشارع، يبقى هنا الحكم التكليفي. طب أنا مش فاهم، تعال نشوف. رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان 30 يوما، ورب العالمين يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. تعال الآن نذهب ونبحث عن حكم التكليف. الحكم التكليف يكون أمر أو نهي. نبدأ بالآية، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أين الأمر؟ إذن هو ذا الحكم التكليفي. متى أصوم؟ يبقى إذن رؤية الهلال علامة على وجوب الصيام، يبقى رؤية الهلال علامة على وجوب الصيام، يبقى ده حكم إيه إخواني؟ وضعي. قلنا الحكم الوضعي عبارة عن إيه إخواني؟ علامة من العلامات، علامة من العلامات. طيب ها، صوموا لرؤيته، كلمة صوم الحكم الإيه؟ التكليفي، أمره. طيب متى أصوم؟ لرؤيته، يبقى الحكم التكليفي وجوب الصيام. طيب ومتى أصوم؟ إذا رأيت الهلال، هذا الحكم الإيه؟ الوضعي. يبقى الحكم الوضعي يا إخواني علامة، يبقى شرط الصيام أو سبب الصيام رؤية الهلال، علامة من العلامات. طيب لا تصلي الحائض بغير خمار. الحائض يعني امرأة التي بلغت المحيض، لا تصلي بغير خمار يسترها ودرع سابغ. طيب الحكم التكليفي فين يا إخواني؟ النهي عن الصلاة عند كشف العورة، خلاص. طيب يا إخواني أقول لك الآن متى لا يصح صلاة المرأة؟ يبقى إذن عدم الصحة وتحريم الصلاة مع كشف العورة هذا الحكم الشرعي، والعلامة يا إخواني كشف العورة اللي احنا نسميه إيه؟ شرط الصلاة ستر العورة، واضح كده يا إخواني؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بولده، يعني لا يقتل بولده. الحكم التكليفي قتل القاتل. طيب لو كان القاتل والدا يقام عليه الحكم التكليفي، يقام عليه الحكم التكليفي، لكن عندي أمارة تمنع إقامة الحكم التكليفي، علامة لو وجدتها منع الحكم التكليفي، وهي أن يكون والدا. إذن يكون دي علامة وإيه؟ وأمارة. يبقى إذن يا إخواني الأحكام التكليفية تكليف من الشارع للعباد أمر أو نهي، والأحكام الوضعية عبارة عن إيه؟ العلامات التي وضعت للدلالة على الحكم التكليفي. تعال نعد الأحكام التكليفية. الحكم التكليفي الأول يا إخواني الواجب، ثاني المندوب، ثالث المحرم، الرابع المكروه، الخامس المباح. دول كم حكم تكليفي يا اخواني؟ خمسة احكام تكليفية. طيب تعال نعد علامات الاحكام التكليفية. رفض علامات الأحكام التكليفية 10. الأول الحكم التكليفي سيؤدى في وقت، صحيح؟ نسميه إخواني أداء، أداء. طيب لو لم تؤديه في الوقت وأديته بعده نسميه قضاء، فأداء بعد الوقت علامة على أنه قضاء. طيب ها، ولو أديته في الوقت لأنه كان فاسدا سميه إعادة. يبقى عندي الأداء والقضاء والإيه والإعادة، هذه ثلاثة من أحكام إيه الوضعية. طيب أداء قضاء إعادة، فأعطي مثالا الآن يا أخوان، واضح كده؟ طيب عندي بعد ذلك يا إخواني عزيمة ورخصة. أوجب الله عليك الصيام فصمت، دي تسمى يا إخواني عزيمة. كنت مسافرا فأفطرت، دي تسمى إيه رخصة. يبقى عندي أداء قضاء إعادة عزيمة رخصة، ماشي كده يا إخواني؟ نعم. لا ده باقي خمسة، ما انت كده اقول لك خليك تقول لي ثمانية. طلاب كده قد نقول كم؟ خمسة هم، أداء قضاء إعادة عزيمة رخصة. طيب احنا ذكرنا الآن يا إخواني، فمن شاهد منكم الشهر فليصوم، ما سبب الصيام؟ يبقى إذن السبب صح كده؟ قلنا من شرط الصلاة ستر العورة، يبقى عندي إيه؟ الشرط. قلنا أنا ما قلتش ركن. الركن يا إخواني بمعنى الفرض، خلينا ناخدها واحدة واحدة. طيب عندي يا إخواني المستون، لو كان القاتل والدا ده سميه يا إخواني مانع، يبقى عندي سبب شرط مانع. العدد كام دلوقتي؟ 8، في 2 ناقصين هما الصحة والفتاة. لو حكمت على العمل بأنه صحيح لاستكمال الأحكام والشروط هذا صحيح، ولو حكمت عليه بالفساد لنقص الأركان أو الشروط نسميه إيه؟ فاسد. كم حاجة الآن اللي رحتها كلها 10. نعم، أداء قضاء إعادة عزيمة رخصة، سبب شرط مانع، صحة فساد. لا يوجد حكم شرعي يخلو من حكم وضعي أبدا، كل حكم تكليفي يجب أن يكون معه أو يأتي معه الحكم الوضعي. نأخذ مثال الزكاة، أليست ركنا من أركان الإسلام؟ ماشي، ما سبب وجوب الزكاة؟ بلوغ المال، نصاب. يبقى هذا الحكم الوضع الأول الإيه يا أخواني؟ السبب. طيب متى تجب الزكاة؟ إذا حال عليها، يبقى هذا الحكم الوضع الثاني اللي هو إيه؟ الشرط. طيب لو كان الرجل مدينا بمعظم المال الذي معه بحيث ينقص النصاب، يكون الدين ايه؟ مانع. شفت هذه ثلاثة. طيب لو ادى الزكاة في وقتها فهي اداء. طيب لو اداها لاهل بلده ولم يخرجها لغيره نسميها ايه اخواني؟ عزيمة. لو ترخص فنقلها من بلد الزكاة الى غيره نسميها رخصة. طيب لو أداها وهو عالم لغني هنقول له إيه؟ عيدها، فتوى إيه؟ إعادة. طيب لو أخرها عن وقتها فأداها في السنة التي تليها نسميها قضاء. شوف كل الأحكام التكليفية داخلة إيه؟ الأحكام التكليفية داخلة معي. طيب لو كانت مكتملة الشروط والأركان نسميها صحيحة. طيب لو أداها للأغنياء عالما نسميها فاسدة. انظر، لا يوجد يا إخواني حكم تكليفي من الأحكام التكليفية إلا ومع حكم الأحكام الوضعية. فضل الإعادة في الوقت، أعطيتها لغني وهو يعلم، هنقول له إيه؟ أعد، وبعدين أرجع غني خد مالك أو ما تخدوش تحق، يبقى أوصفت بالإيه؟ بالإعادة. واضح كده يا إخواني؟ طيب فضل المثال. حاضر فضل. الفاسد بمعنى الباطل، خلاص كده يا اخواني. الان اهو قلنا لا يوجد حكم شرعي ليس معه حكم تكليفي ليس معه حكم واضح. تعال نغير المثال، اخونا يقول قاعد، لا نغير المثال. الصلاه اليست ركنا من اركان الاسلام؟ طيب المغرب الان سنصليها، ما سبب صلاه المغرب؟ دخول الوقت، لو غروب الشمس، غروب الشمس سميه يا اخواني سبب. هل يصح منك الصلاه بغير الوضوء؟ لا. اذا ستتوضأ وستتوضأ، والوضوء شرط من الشروط. كنت صليت في الجماعة فقد أديتها أداء. طيب الآن ذهبت إلى دورة المياه، توضأت، رجعت، فوجدت الجماعة قد انتهت، فوقفت صليت وحدك، وجدت جماعة أخرى فدخلت فصليت معها، ثم إيه؟ إعادة. لو خرج وقت الصلاة يسلميها قضاء، مش كده؟ طيب لو أنا توخفت، قلت أنا مسافر مثلا، فجمعت العشاء إلى المغرب رخصة. طيب تركت المغرب في مكانه والعشاء في مكانها وصليت كل في وقته، سميه عزيمة. صليت الصلاة بأركانها وشروطها مكتملة، سميها صحيحة. طيب أحدثت في الصلاة فاسدة باطلة. لا يوجد يا إخواني حكم وضعي أبدا يخلو من الأحكام التكليفية العشرة، قد يتصف بها أو ببعضها. واضح يا إخواني؟ المرأة دخل عليها الوقت وهي تصلي، يبقى ده سميه مانع. واضح كده يا اخواني؟ يبقى اذا عندي حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي يا اخواني دائما ملازم للحكم التكليفي. طب هل يتصور حكم بغير تكليف؟ يعني حكم وضعي منفرد؟ انا قلت الان لا يتصور حكم تكليفي ينفرد عن حكم الوضعي. الان العكس، هل يتصور حكم وضعي منفرد عن حكم تكليفي؟ ها البعض قال اه والبعض قال لا. طب نعطي مثال ونشوف. الان طفل يتيم ورث مالا من ابيه، اليتيم مكلف؟ ليس مكلف. مر على هذا المال الحول، يزكى المال ام لا؟ كيف؟ الولد يملك المال والولد غير مكلف، ورب العالمين قال رفع القلم عن ثلاث، احسن يزكي بالحكم الوضعي، لأن رب العالمين قال خذ من أموالهم، فعلق الحكم بالإيه يا إخواني؟ بالسبب، بالحكم الوضعي وليس بالشخص. واضح كده يا إخواني؟ خذ من أموالهم، فعلق بإيه يا إخواني؟ بالحكم الوضعي. فإذا إذا بلغ المال نصابا فإننا نخرج عنه الزكاة. خذ مثال آخر وبعدين نرجع. مثال آخر، الطفل جاء، وبلاش طفل، أنت ماشي في يدك حمار، جاء الحمار بجوار سيارة وراح رفضها، كسر الإزاز. صاحب السيارة قال لك ادفع ثمن زجاج السيارة. هتدفع أو مش هتدفع؟ هتدفع ليه؟ ده اللي عمل حمار. الحمار مكلف؟ أمال إيه؟ ليه؟ بأي شيء يضمن؟ هو اللي كسر؟ أمال مين اللي كسر؟ الحمار. هو قال الحمار كسر؟ أمال بأي شيء تضمنه؟ بالحكم الوضعي، بوجود السبب. سبب الضمان الإتلاف، سبب الضمان الإتلاف. الإتلاف ملام سبب للضمان، أول شيء نضمن المباشر اللي هو فعل الفاعل. المباشر هنا مكلف ولا غير مكلف؟ طيب ننتقل من المباشر للمتسبب. حمارك ما أدبتوش، ما مسكتوش، يضمن ولا يضمنش؟ بالحكم الوضع ولا بالتكليفي؟ بالوضع. يبقى الآن السؤال أنا اللي هوجهه، مش أنت اللي هتسألهولي. يتصور وجود حكم وضعي بغير حكم تكليفي؟ نعم. واحد قتل قتل خطأ، مين اللي بيدفع الدية؟ هو ولا العاقلة؟ ايه العاقلة هذه؟ يعني العصابات؟ طب هما العصابات عملوا حاجة؟ طب بأي شيء تضمن العصابات؟ بالحكم التكليفي. الشرع علقها بالحكم التكليفي، وجوب الدية هنا بالحكم التكليفي علينا، بالحكم الوضعي وليس بالحكم التكليفي. إذن يا إخواني الآن، هل يتصور وجود حكم وضعي بغير حكم تكليفي؟ نعم. هل يتصور وجود حكم تكليفي بغير حكم شرعي؟ بغير حكم وضعي؟ لا. اتفضل. حركت على السؤال. ولذلك ماذا نفعل في مال اليتيم؟ نستثمره حتى لا تأكله الايه؟ الزكاة. لكن قد تسأل سؤال آخر، مال اليتيم الآن بيخش مجلس الحسن ويحبس عنه 10 سنوات، لو خرج بعد 10 سنوات لن يبلغ ولا يسمح باستثماره. هذه مسألة أخرى، قول بقى دي فتوى مش ايه؟ حكم شرعي. أحد عنده سؤال يا إخواني أو ننتقل؟ اتفضل. لا لا، احنا الآن خرجنا للحكم الفقهي. هذا يا إخواني اللي أنا قلته هو الحكم الإيه؟ اللي أنا قلته الآن هو الحكم الصحيح، يعني الراجح في أقوال أهل العلم. خلاص؟ طيب الحكم اللي عايز يسأل عن المسألة بقى نفسها، يبقى في آخر المجلس، لأن المسألة خارجة عن إيه؟ يا إخواني ما نذكره من مسائل إنما هي الإيه؟ للتمثيل. ما نذكره من مسائل للتمثيل وليست للمناقشة. واضح كده؟ فقط لإيضاح الإيه؟ ما نقول من قواعد. وإلا مجلس الفقه له إيه؟ له مجلس. صحيح؟ طيب، فيما مضى. آخر حاجة ذكرتها طبعا مش فيما مضى يعني تجيبني من الأول. آخر شيء ذكرت فيه سؤال. طب ارفع الصوت. طب أخي يسأل عن بعض الفروق الأخرى. يعني إخواني أنا قلت أنا سأذكر فرق يعني واضح جلي بالنسبة للناس ولم أذكر باقي الفروق، لكن هو سأل سؤال في فرق آخر لم أذكره، فالمفترض أن يكون نافلة، لكن لطلب إن شاء الله تعالى نجيب. يقول يقسم حكم التكليفي تحت مقدور المكلف وحكم حكم وضعي تحت مقدور المكلف وحكم وضعي ليس تحت مقدور المكلف. تعال الآن بس نضع القاعدة الأول. الحكم الوضعي يا إخواني العبد غير مكلف بفعله. أنت مش مكلف بالحكم الإيه؟ بتحصيل الحكم الوضعي. لست مكلفا بتحصيل الحكم الوضعي سواء كان تحت مقدورك أم لا. إيه معنى الكلام ده؟ الآن يا إخواني هل يستطيع الرجل أن يعمل حتى يحصل نصابا؟ نعم يستطيع أن يعمل حتى يحصل نصاب، ويستطيع أن يعمل ويدخر مالا حتى يبلغ المال حد الاستطاعة التي يستطيع له أن يحج أن يحج. خلاص. طيب هل يجب عليه أن يحصل الحكم الوضعي حتى يأتيه الحكم التكليفي؟ يعني أقول لازم تحوش مال عشان يبلغ نصاب فتقوم تخرج الزكاة؟ لا، مع أنه مقدور لي، مقدور لي أنه يدخر مال ويعمل. هل يجب عليه أنه يدخر مال ويضعه فوق بعضه حتى يأتيه الحج فيحج؟ لا، هذا تحت مقدور الايه؟ العبد. وقد يكون الحكم الوضعي ليس تحت مقدوره، مثل غروب الشمس الان تحت مقدورك؟ ظهور الهلال تحت مقدورك؟ لا. فالحكم الوضعي قد يكون تحت مقدورك تحصيله، وقد يكون ليس تحت مقدورك. سواء كان تحت مقدور العبد ام لا هو غير مكلف بتحصيله، بعكس الحكم الايه؟ التكليفي هو مكلف بتحصيله. اتفضل يا شيخ. ايوه اتفضل. لا هذا امر اخر. الان يا اخواني حكم تكليفي لاجل الصلاه، حكم تكليفي لاجل الصلاه لاجل صحتها، فاحنا الان هنقسم الشروط عندما سناتيها الى شروط صحه وشروط ايه اداء وشروط جعليه يضعها الانسان. واضح كده يا اخواني؟ الان لو كانت لاجل صلاه وتجلت تحت مقدور العبد الامر الشرعي ايه يامره بتحصيلها، لكن الحول ليس تحت مقدورك ولست مأمورا بإيه؟ بتحصيل. يبقى إذن لما نتكلم في شروط الصحة، شروط الصحة يا إخواني العلماء يعدونها تحت الشروط التكليفية، شروط الصحة العلماء يضعونها تحت الأحكام التكليفية. طب لماذا؟ لأن الشرع يأمر بها تكليفا. طب فين الكلام ده؟ رب العالمين يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أمرك؟ أمر بتحصيل الآن يا إخواني؟ طب الامر بتحصيل شرط صحه، طبعا هذا سياتي التفصيل. امر بتحصيل شرط الصحه، اذا امر بتحصيل دخل الحكم الوضعي اللي هو شرط الصحه تحت ايه؟ تحت الامر، اصبح ايه يا اخواني؟ تكليفي ولا وضعي؟ لا تكليفي. اتفضل. لا ما ذكر في شروط تكليفيه. لا هو ذكر في الشروط. المصنف قال يا اخواني والاحكام سبعه، يعني الاحكام الشرعيه. قلنا الاحكام الشرعيه تنقسم كم قسم؟ قسمين، تكليفيه وضعيه. فهو الان يكتب كتابا مختصرا فقال اهم الاحكام التكليفيه لانها مختصه بك وانت لست مجتهدا بهذا الكتاب، اذا انت يعنيك من هذه الاحكام ايه؟ انك تعرف عبادتك صحيحه ام باطله. فذكر الاحكام سبعه. واضح كده يا اخواني؟ طيب كلمه الاحكام سبعه قد نأتي وننتقدها على المصنف مع من انتقد، لكن احنا كل يا اخواني لها وجه حسن ونقول اهم الاحكام سبع. لو قدرنا هذا المحذوف فاننا لا ننتقد على المصنف. وطبعا اهم الاحكام في نظري، لان اهم الاحكام في نظر الاخرين من اهل العلم من الاحكام التكليفية الشرط والمانع والسبب. الشرط والمانع والسبب. واضح كده يا اخواني؟ ها في سؤال ثاني في اللي احنا قلناه؟ ها انتقد انا؟ لا لا تحت لا تحت مقدورك او ليس تحت مقدورك فانت غير مكلف بتحصيله الا اذا تحول الى شرط الصحه. شرط الصحه الشرع ياتي بامرك، اذا اتى الشرع بامرك تحول الى ايه؟ الى حكم تكليفي. لا، الحكم تكليف. إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا، أمر أمر يعني ولا ما أمرش؟ إذا تحول من حكم تكليف إلى من حكم وضع إلى حكم تكليفي. فضل الحكم التكليفي يا إخواني هذا عن خاصة أمور أخرى، خلينا نرجع مرة ثانية. الهادي يقول المسألة أهل العلم يعرضونها تحت هذا السؤال: هل يأمر الشارع بالمستحيل؟ خلاف من أهل العلم، لكن أهل السنة والجماعة يقول لا يأمر بالمستحيل. الخلاف يا إخواني الواقع هنا هو خلاف في الحقيقة عقدي، خلاف خلاف عقدي. طيب الآن اللي بيقول الشرع يأتي بالمستحيل بالأمر بالمستحيل، يقول مثلا أبو لهب في أول الإسلام ماذا نزل فيه؟ يعني سورة المثل. بسورة المثل يا إخواني تأبد وعلم للناس أن أبا لهب سيموت كافرا. طيب ألم يأمره الشرع بالإيمان؟ طب هل سيؤمن؟ يقولون بهذه أمر الشرع بالمستحيل. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن المسألة عندهم تدخل في مسألة القدر، في مسألة يا إخواني القدر. إحنا عندنا مشيئة كونية ومشيئة شرعية. أمر أبو لهب بالإيمان مشيئة شرعية ولا كونية؟ شرعية، إذا لا تدخل تحت المستحيل. واضح كده يا إخواني؟ المهم هذه المسألة مش عايزين نخوض فيها الآن يا إخواني. الشرع لا يأتي بمستحيل، هذه واحدة. الثانية لا يأتي بما فيه مشقة بالغة. يعني إيه بالغة؟ يعني تخرج عن الحد. لكن يأتي بما فيه مشقة، نعم، حفك الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، وكل تكليف إنما سمي تكليفا لأن فيه بعض المشقة. لكن مشقة مقدور عليها ولا غير مقدور عليها؟ مقدور عليها. طب لو خرجت عن حد القدرة قليلا تأتي الرخص الشرعية، تأتي الرخص الشرعية. يعني إيه؟ الآن أنت أمرت بالصيام، كان الصائم مريضا رخصة. طب كانت امرأة حامل أو مرضع رخصة، كان مسافرا رخصة. أمرت بالصلاة، كنت مسافرا وبيحنك الإيه؟ الجمع والقصر. إذن يا إخواني إذا حف الأمر ما يخرج عن المشقة المعتادة تأتي بإيه؟ الرخص الشرعية. واضح كده يا إخواني؟ يبقى إذن العبادات التكليفية لا تأتي بمستحيل، هذه واحد. اثنين لا تأتي بما فيه مشقة خارجة عن العادة. طيب ثلاثة إذا جاءت المشقة الخارجة عن العادة لأمر خارج عن الشرع تأتي الإيه؟ الرخص الشرعية. هذا خروج. خلينا إيه؟ نركز في اللي احنا فيه يا إخوان. طيب أنتقل أنا يا إخوان الآن. يقول والأحكام سبعة، يبدأ المصنف يا إخواني في عد هذه الأحكام السبعة. يقول الواجب، يبقى أول أحكام السبعة يا إخواني الواجب. والمندوب ثاني، المندوب. والمباح والمحظور بمعنى المحرم. والمكروه، هذه أحكام تكليفية يا إخواني الخمسة. نبدأ مع أحكام التكليفية الخمسة الآن. أول هذه الأحكام التكليفية الخمسة يا إخواني الواجب، أولها الواجب. والواجب يا إخواني عند أهل العلم بمعنى الفرض. الواجب بمعنى الفرض. طيب ما معنى كلمة واجب وفرض؟ تفضل شيخ. ايه معناه؟ ايه معنى الفرض والواجب واللازم؟ لا اصطلاحا يا اخوان. تفضل. ما امر به الشارع على وجه الالزام. تفضل. ما طلب الشارع فعلها على سبيل الإلزام، فعلها على سبيل الإلزام، سن ما يثاب فعله امتثالا وعقب تركه قصدا. أحسنت. إذن يا إخواني هذه كلها تعريفات للفرض أو الواجب. كل هذه التعريفات يا إخواني لم تخلو عند المناطق والذين يكتبوا بطريقة المناطق من مقت. خلاص. طب ليه؟ لأنهم إنما يعرفون بطريقة الحد، وهذه يا إخواني من أعصر الطرق في التعريف. واضح يا إخواني؟ ولذلك نحن سنكتفي بما يتعرف به الذي أمامنا دون الخوض فيما قالوا. نعطي أمثلة توضح ما قلناه. طيب لو أخذنا طريقة الأصوليين ما أمر به الشارع أمرا جازما مثلا. الآن يا أخواني ما أمر به الشرع أمرا جازما يدخل فيه كل أمر في كتاب الله، خلاص؟ مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ده أمر يا أخواني. طيب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أمر إذن خرج عن الحد، واضح يا اخواني. ولذلك انا اقول كل تعريف من هذه التعريفات ستجد عليها ايه. طيب لو اخذنا هذا تعريف من تعريفات الايه اهل الاصول، لو اخذنا تعريف الفقهاء، الفقهاء يعرفون بالثمره. ايه بالثمره؟ يعني بثمره الفعل. يقولون مثلا ما اثيب فاعله امتثالا وعوقب تاركه قصدا، ممتاز. ما اثيب فاعله امتثالا يعني فاعل الواجب امتثال لامر الله تعالى يثاب، فان فعله على غير امتثال فانه لا يثاب، كان يفعله رياء أو سمعة. طيب والثانية وعوقب تاركه قصدا أو استحق العقاب تاركه قصدا عشان نخرج منه. فاستحق العقاب يعني يقع تحت الوعيد إن تركه قصدا، فإن تركه عن غير قصد لا يعاقب. طب نقول له طيب هذا الذي أثاب عليه وأعاقب على تركه ما هو؟ كل الواجب. أقول أريد أن أعرف الواجب، أقول ما تثاب وما تعاقب، برضو ما أعرف. أنت الآن بتعرفني ثمرة فعل أو ترك، كيف أعرف الواجب إذا جاءني؟ يبقى إذن هذا التعريف يا أخواني سيؤدي ليه؟ للدور، لأنه ما تعرف به. بعكس ما تقول ما أمر به الشارع، يبقى كل أمر هو اللي يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه قصدا. طب طريقتنا نحن الآن في التعريفات ماذا سنفعل؟ سنتجاوز هذه العثرات التي وقع فيها البعض. يعني سنأتي بالتعريف وبعدين ننتقل للتعريف، بعدين نأتي بتعريف آخر ونقول أفضل التعريف. سنأتي بتعريف يقرب إلى إيه يا أخواني؟ إلى الأذهان. واضح كده يا اخواني؟ وسواء كان هذا التعريف للفقهاء او للاصوليين، المهم ان يقرب به الامر الى الذهن ويقل عليه الاعتراض. طب لماذا نقول ويمتنع عليه الاعتراض؟ عزيز، هذا امر عزيز، زي ما بيقولوا في المصطلح ومعرفه الحديث العزيز عزيز. احنا برضه نقول هنا ومعرفه الحدود في التعريفات عزيز. واضح كده يا اخواني؟ لكن سناتي بتعريف يقل عليه الاعتراض. ماشي كده يا فندم؟ هناخذ مثلا الواجب تعريفه بانه ما طلبه الشارع طلبا جازما. يبقى يا اخواني ما كل ما طلب شرعا طلبا جازما فهو الواجب الذي امرنا الله تعالى بفعله. خلاص كده يا فندم؟ وسواء كان هذا بصيغه الامر افعل او كان بغيرها. واضح؟ طيب بصيغة الأمر يفعل، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، جميل. طب بغيرها مثل كتب عليكم الصيام، ومثل ها ما سمعش فضرب الرقاب أحسن ها وليطوفوا البيت، أعطيك هذا أمر. أقول وغيره ها. إحنا يا إخواني عندنا الأمر، عندنا الأمر يأتي بصيغة الأمر ويأتي بالفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، وقد يأتي بالمصدر النائب عن فعل الأمر، هذا كله أمر. وقد تأتيني ألفاظ تدل على الوجود، مثل كلمة حق، فرض، كتب، حتم، لازم، واجب، أمر، هذه كلها تدل على الإيه؟ تدل على الفرضية. طيب الآن أنا أريد أمثلة، احنا سهلنا كده ها، قلنا كتب خلاص ها، وما امروا الا ليعبدوا ها، حق على كل محترم ان يغتسل يوم الجمعه ها، غسل الجمعه واجب على كل محترم، حق المسلم على المسلم ست. اذا يكون كل هذه تدل على الوجوب. نعم، طلب العلم فريضه، كلمه فريضه خلاص. خمس صلوات افترضهن الله على العباد. اذا هذه كلها يا اخواني تدل على الوجوب. طيب يا اخواني هذا الواجب عند اهل العلم يقسمونه الى عدد من الاقسام. الواجب اهل العلم يقسمونه الى عدد من الاقسام. القسم الاول باعتبار الوقت، القسم الثاني باعتبار الطلب، القسم الثالث باعتبار الفاعل، القسم الرابع بما باعتبار المقدار كم قسم الآن يا إخواني؟ أربعة أقسام. يبقى القسم الأول باعتبار يا إخواني الوقت. الواجب باعتبار الوقت يا إخواني يقسمه أهل العلم إلى واجب مطلق وواجب مقيد. مطلق ومقيد يعني إيه مطلق؟ يعني مطلق على الوقت، عن الوقت. طيب بر الوالدين مطلق ولا مقيد بوقت؟ مطلق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلق. طيب النفقات الواجبة ها؟ بأي تقييد؟ أي وقت تنفق فيه؟ إذا مطلق ماشي كده يا إخواني. وعندي وقت مقيد، واجب مقيد بوقت. عرفت كده يا إخواني؟ الواجب المقيد بوقت ده يا إخواني هقسمه اثنين، موسع مضيق. موسع مضيق يعني ايه موسع؟ يعني تستطيع ان تاتي من جنس العباده بعباده اخرى داخل الوقت. الصلاه، صلاه العصر ما وقتها من دخول وقت العصر الى غروب؟ كم صلاه الصلاه تؤديها في هذا الوقت؟ صلاه المغرب من غروب الشمس الى غياب الشفق الاحمر كم صلاه؟ صلاه العشاء من غياب الشفق الاحمر الى منتصف الليل وعند الجمهور الى الفجر كم صلاة الصيام تؤديه؟ طيب الوقت ده بيسموه وقت ايه اخواني؟ موسع صحيح؟ طيب عندي وقت مضيق لا يسع الا عبادة واحدة في ذلك الوقت الصيام، كم صيام تستطيع ان تؤديه في اليوم الواحد في رمضان؟ اذا سميه اخواني مضيق. عندي وقت اخر يسمونه ذو الشبهين، عبادة تسموها ذو الشبهين. يعني ذو الشبهين تشبه المطلق من ناحية والمقيد من ناحية أخرى، والمقيد من ناحية أخرى معناها الموسع والمضيق. مثل الحج، الحج وقته العمر، الحج وقته إخواني العمر كله. ولذلك الرجل أيسر ولم يحج هذا العام، العام القادم نسميه قضاء؟ لا. وهنا إخواني تأخذ هذه المعلومة، الواجبات المطلقة لا توصف بالقضاء. طب خذ مسألة أخرى أنت قد تتعرض لها، واحد ترك الإنفاق على أهله اللي هي زوجه يعني وولده 10 سنين، وبعدين جاء تاب إلى الله وقال الآن أنا سأنفق عليه. أنت الآن بتأمره بقضاء 10 سنين بنفعها قضاء؟ لا. طب ليه؟ ده واجب مطلق، والواجب المطلق لا يوصف بالقضاء. يبقى إخوان الواجبات المطلقة لا توصف بالقضاء. يبقى الحج أشبه الواجب المطلق إنه إيه إخواني؟ وقته العمر. ماشي كده؟ طيب ويشبه الواجب المقيد بإنه أشهر الحج كم؟ 3 الأشهر، الحج أشهر معلومات. طيب تستطيع أن تأتي بعمرة في وقت الحج الثلاثة دول؟ تستطيع. إذا واجب إيه؟ موسع. طيب أيام الحج كم يوم؟ 6 من أول عرفة. الركن في عرفة مش كده؟ يبقى مضيقة هي. تستطيع أن تأتي بالحج بحج آخر داخل وقت الحج، ولذلك يسمونه يشبه المضيق. لكن في صورة إخواني متكلفة بعض أهل العلم افترضها يستطيع فيها أنه يأتي في الحج بحج آخر، نقولها لطرفتها، نقولها للطرف. يقولون يا إخواني يأتي إلى عرفة فيقف فيها بها إلى غروب الشمس، وبعدين يذهب إلى المزدلفة، يبقى في المزدلفة إلى منتصف الليل، ثم يذهب إلى منى، يرمي الجمرة من الليل ويذهب فيطوف طواف الركن، لو طواف الإيه؟ الإفاضة، ثم يتحلل الحلة كلها، يحلل خلاص حلل الحلة كلها، خلاص كده؟ ماشي؟ ينوي الحج لأنه تحلل، ويذهب إلى عرفة فيقف بها ليلا، ويأتي مزدلفة قبل الفجر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العروة من درس إخواني من شهد صلاتنا تلك، مش كده؟ فيقف بعرفة، فيقف بالمزدلفة ثم يتم الحجة الأخرى، ويبقى عليه دماء للإيه؟ للحجة الأولى للرمي والمبيت. لكن هي في الصورة دي إخواني لا مش مستحيلة، هي متكلفة. كلمة مستحيلة يعني ليس في الإمكان للإتيان به، لكنها متكلفة وتخرج عن الهدي، لأن ما في أحد من الصحابة إيه فعلها. وراح كده يا اخواني يبقى نرجع الان نقول عندنا واجب اخر نسميه ذو الشبهين لانه اشبه المطلق والمقيد. ماشي كده يا اخواني؟ طيب وضعنا القاعدة الآن يا فندم، قلنا الواجبات المطلقة لا توصف بالقضاء، والواجبات المقيدة توصف بالقضاء ولا لا؟ توصف بالقضاء. طيب الواجب المطلق يوصف بالإعادة؟ قد يوصف بالإعادة لكنه لا يوصف بالقضاء. طب لماذا لا يوصف بالقضاء؟ وقت العمر امتى يقضي؟ واحد الآن راح أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لكن وجد أن هذا الأمر لم يصلح، راح أمر مرة ثانية، دي إيه؟ ولا قضاء؟ واضح كده يا إخواني؟ ماشي كده؟ طيب يبقى إذن الواجب باعتبار وقته ينقسم إلى قسمين، إيه يا إخواني؟ مطلق مقيد. طب النوع الثاني من أنواع الواجب إيه؟ باعتبار الطلب. يعني إيه باعتبار الطلب؟ يعني باعتبار طلب الشارع له الأمر من الله سبحانه وتعالى. قسموا أهل العلم أيضا يا إخواني إلى قسمين، واجب على الكفاية وواجب على العين. الفرق بين الاثنين أن الشارع يريد من الواجب الكفائي مجرد فعل الواجب بصرف النظر عمن أتى به، يعني لو قام أحد بالواجب خلاص سقط عن البقية، مين اللي أتى به؟ هذا لا إيه؟ لا يدخل في أمر الشارع. طيب والواجب العيني الشارع يأمر به أعيان المكلفين، يطلب من دي يا إخواني إيه؟ أعيان المكلفين. طب الصلاة واجب إيه؟ الصيام واجب، الزكاة واجب، الحج واجب، عين. طيب الانتصاب لطلب العلم كما تفعلوا الآن هو واجب من الواجبات ورب العالمين أمر به فلولا نفر. طيب لكن الواجب ده عيني، قد يكون من العلم ما هو عيني وقد يكون منه ما هو كفائي. العين زي إخواني الذي يرفع به الجهل عن نفسه في عبادته التي يؤديها، هو مطالب بالتوحيد يبقى يؤمر بالتوحيد بما يرفع به الجهل عن نفسه بحيث لا يدخل الشرك على نفسه، هذا علم واجب. سيكلف بالصلاة، يؤمر من الصلاة بالعلم الذي يؤدي به الصلاة، تزوج يتعلم أحكام الفراش، الفراش ذهب للمتاجرة يتعلم أحكام. طيب هذه كلها علوم يا إخواني أصبحت عينية الآن، لكن انتصب للفتوى وتعليم الناس ده إيه؟ كفائي، لأن الشارع لا ينظر بمن يقوم بالفعل لكن ينظر بمن يا إخواني لطلب الفعل نفسه. اكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.